الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السابعة وهي في البحث عن انتقال العين، أي بدل وهي في البحث عن انتقال العين إلى الضامن، فهل تنتقل العين للضامن الذي ضمنها ببدل الحيلولة أم لا؟ يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف كما أشرنا في الدرس السابق، من أنه لا تنتقل العين المضمونة لملك الضامن، بل تبقى على ملكية صاحبها، وكذلك البدل يكون ملكا لصاحب العين، فيكون مالكا للبدل ومالكا للعين. والدليل على هذا القول كما أشرنا سابقا هو، لمن لم يسعفه الوقت بالأمس، أولا لا دليل على الملكية. الآن ذكرت قول ثاني، نعم الآن لا، أولا لا دليل على حصول الملكية، وأن الضامن يملك العين بدفع بدلها، فإن الملكية تحتاج إلى دليل وسبب، ولا دليل على ذلك. ومع الشك في الملكية نستصحب عدم الملكية، أو نستصحب بقاء العين على ملكية صاحبها، هذا أولا. ثانيا إن قلت بأن الدليل على ملكية الضامن للعين موجود، وهو المعاوضة، فإن حقيقة المعاوضة خروج البدل من ملكية الضامن ودخول العين في ملكه. قلت وإلا يلزم اجتماع العوض والمعوض في ملكية صاحب العين. قلت بأن المسألة ليست من باب المعوض، وإنما هي من باب الغرامة، فالضامن يلزم عليه دفع البدل غرامة لما فرط فيه وضيعه، أو سرق منه، أو غير ذلك. وبما أنها غرامة فلا يلزم بالتالي دخول العين في
ملك الضال. وهذا نظير ضمان الضامن للعين التالفة، فإنه يلزم عليه ضمان العين التالفة ولا يدخل بدل هذه العين التالفة في ملكه. فكما أنه في فرض التلف لا يدخل في ملك الضامن شيء لو دفع بدل العين التالفة، فكذلك إذا تعذر دفع العين ودفع الضامن بدلها لا يدخل في ملكه شيء. والنتيجة هي أن العين باقية على ملك صاحبها. هذا كله ذكرناه بالأمس، إنما إضافة بعض النكات لمن لم يسعف الوقت سابقا. القول الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد اليزدي في حاشيته على المقاصد الجزء الثاني صفحة 518، ووافقه على ذلك سيدنا الخوئي كما في الجزء 36 صفحة 290، من أن العين المضمونة تكون ملكا للضامن، فالبدل يكون ملك لصاحب العين، والعين الضائعة أو المسروقة أو غير ذلك تكون ملك للضامن، لأن العينين تكونان ملكا للمضمون له. والدليل على ذلك كما أشار سيدنا الخوئي دليلان. الدليل الأول السيرة العقلائية بتقريب. أولا، جرت سيرة العقلاء في موارد أداء الغرامة كما هو في بدل الحيلولة الذي هو محل البحث، على أن الضامن إذا غرم العين ببدلها ملك نفس العين، فإذا دفع بدل الكتاب الضائع ملك ذاك الكتاب الضائع. هذا ما جرت عليه سيرة العقلاء. ثانيا، إن هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس. ثالثا، الشارع الأقدس إن لم يمضي هذه السيرة كما في بعض الروايات التي سنشير إليها، فلا أقل من أنه لم يردع عنها. والنتيجة هي أن العين المضمونة تكون ملكا له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، معتبرة سدير التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام. هذه طبعا الرواية استدل بها أكثر من عالم من الأعلام، حتى صاحب الجواهر استدل بها واليزدي وأشار لها المصنف كما سيأتيك، لذلك ننقلها من الآن. في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد. كيف يعني يحد دون الحد؟ يعني يعد، لأنه ليس هناك حد محدد ومقدر شرعا لمن يأتي بهيمة. في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة، يلزم بدفع القيمة لصاحب البهيمة، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، أو يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتكفن إن كانت مما يؤكل لحمه، محل الشاهد هنا، وإن كانت هذه البهيمة مما يركب ظهره، يعني لا يؤكل لحمه، ليست من الغنم أو البقر أو كذا، لا، من الخيول مثلا، وإن كانت أو الحمير، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في المال المحكوم بحكم التالف، وليس مالا تالفا، بل هو موجود إلا أنه بحكم التالف، وهي البهيمة الموطوعة، حيث إن الشارع حكم بأنها بحكم التالف فيلزم ضمانها. هذا أولا. ثانيا، حكم الشارع على الواطئ بلزوم دفع القيمة لصاحب البهيمة. ثالثا وهو المهم في الاستدلال، إن الظاهر من الرواية أن البهيمة الموطوءة صارت ملكا للواطئ، فإذا غرم قيمتها صارت ملكا له، ولذلك قال عليه السلام فيبيعها، يعني من الذي يبيع؟ نفس الواطئ، فيبيعها فيها، يعني في بلد أخرى، كي لا يعير بها صاحبها. فإذا كان الذي يبيع البهيمة هو الواطئ كانت ملكا له، لأنه لا بيع إلا في ملكه. رابعا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية فنتعدى لكل موارد الغرامة، فمتى ما لزم الضامن غرامة قيمة العين كانت العين له، سواء كانت العين مسروقة، كانت العين ضائعة، كانت العين موطوءة، أو غير ذلك من الأسباب. والنتيجة أن الضامن مالك للعين، ولذلك يقول سيدنا الخوئي ويؤكد ذلك، يعني أن ضامن العين يملك العين، السيرة العقلائية في جميع موارد أداء الغرامة، فإن العقلاء يعتبرون التالف من مال الغارم لا مالكه الأصلي، ويؤيده أيضا ما يستظهر من النص الوارد في البهيمة الموضوعة. وكذلك ذهب السيد اليزدي كما أشرنا إليه. إذن فيوجد قولان في المسألة، ذهب المصنف إلى القول الأول بحجة أنه لا دليل على الانتقال، ومع الشك نجري الاستصحاب. والآن أنت بسعة لأن ترشح أحد القولين بعدما اتضحت لك الرؤية في المسألة ومستند القول الأول ومستند القول الثاني، فمن يرشح أحد القولين مع الوجه لذلك؟ نعم تبرها مؤيد. طيب أيد حسا لماذا لا يعتبرها دليلا؟ هو معتبر عندنا لأن سدير عند ثقة، لأنه مروي في تفسير القمي من رواة تفسير القمي. لا مشكلة، تقومها في قضية الرواية، هي ليست المسألة تدور مدار الرواية. سيد أخي قال معيدة تقول دليل، لا مشكلة عندك تامة الدلالة تامة السند دليل. سيد أخي قال معيدة، فهو السيد اللي عبر معيد أو المقرر لدرس قال معيد، لا يهم، أنت اتضحت لك الفكرة الآن ودليل القول الأول ودليل القول الثاني. السيرة دليل من لا دليل له، السيرة هي دليل على الملكية، وبالتالي يرفع اليد عن الاسم الصحاب بعد، او ان يقال بان عدم الدليل دليل العدم وانه لا دليل. عندنا السيرة العقلائية، ويمكن ان يستفاد من هذه الرواية ايضا بناء على التعميم كما سيشير المصنف. اذا اتضحت لك المسألة الان ان الغارم مالك للعين، وليس كما قال المصنف، وسنبحث اليوم وغدا كل حول أنه اللوازم المترتبة على عدم ملكية الضامن لنفس العين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ كل البعض هنا، فإذا ما قصد المصنف من الأصل في هذه المسألة فلا يأتي كلامه. واضح؟ مورد خاص
من الطرف المقابل
استعمل القياس. نعم، استعمل المصنف سيشير، سيتعرض للرواية ويراها غير تامة الدلالة، سيتعرض، قد نصل إليها اليوم ونبين وجهة نظر المصنف فيها. قال لا بأس أن نقرأ مرة أخرى. وعلى أي حال فلا ينتقل أو لا تنتقل العين إلى الضامن، على رأي من؟ المصنف. فهي غرامة، نقول حتى لو قلنا غرامة لا مانع، مجرد أنها غرامة لا تعني عدم الانتقال، يعني العين إلى الضامن. فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه، عن ملكه يعني ملك الضامن، ودخول العين المضمونة في ملك الضامن. إن قلت معاوضة ويلزم الجمع بين العوض والمعوض، قلت ليست هذه معاوضة، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل غرامة، وهذا نظير. فالمبذول هنا يعني بدل الحيلولة كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، فكما أنه يضرب التلف يلزم على الضامن الضمان ولا يدخل في ملكه شيء، فكذلك في بدل الحيلولة يلزم عليه الضمان ولا يدخل في ملكه شيء. على كل حال هو ضمان غرامة، أي فرق بينهما؟ هذا غرامة سواء تلف حقيقي أو تلف حكمي أو غير ذلك، المهم أن هذا البدل غرامة، وما دام غرامة ليس بالضرورة أن يكون بإزائه مقابل وعوض يدخل في ملك الضامن. سميته حقيقية، سميته حكمية، سميته عرفية، لا يضر. النقطة الثامنة، مناقشة المصنف للأعلام الثلاثة، الشهيد الثاني والمحقق الكركي والمحقق السبزواري، حيث إن هؤلاء الأعلام الثلاثة استشكلوا في عدم ملكية الضامن للعين وملكية المضمون له للبدن، وحاصل الإشكال بحسب ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك أو جامع المقاصد أول، بحسب ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 261، وهو بأنه كيف يقال بملكية المضمون له للعين يعني للبدن مع عدم ملكية الضامن للعين المضمونة؟ فإن لازم ذلك الجامع بين العوض والمعوض، وأن المضمون له مالك للعوض وهو البدل، ومالك للمعوض وهو عين ماله. وإن قيل بأن العوض هو في مقابل الحيلولة، يعني حيلولة الغاصب عن عين المالك أو عن دفع عين المال لمالكها، وليس البدل في مقابل العين نفسها، كي يقال باجتماع العوض والمعوض، إنما البدل في مقابل الحيلولة وعدم وصول المال لصاحبه، لا أن البدل في مقابل نفس العين، حيث إن العين لم تتلف، لا تزال موجودة. فإن قيل كذلك فهذا ليس له معنى واضح، إذ لا معنى لكون البدل في مقابل الحيلولة، إنما البدل في مقابل نفس العين وليس في مقابل الحيلولة. وبما أن البدل في مقابل نفس العين يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وهذا هو الإشكال. وكذلك ذكر الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثاني صفحة 210 ما حاصله، وإن كانت روحه تعود إلى روح ما ذكره الكركي، وحاصله أن لازم القول ببقاء العين المضمونة على ملكية صاحبها اجتماع العوض والمعوض بلا دليل واضح من النصوص على ذلك. إلا أن يقال بالملكية المتزلزلة، فلو قيل بأن كل واحد منهما يعني من الضامن والمضمون له مالك لما تحت يده ملكية متزلزلة، فالضامن مالك للعين المسروقة ملكية متزلزلة، والمضمون له مالك للعين للبدل يعني ملكية متزلزلة إلى أن تتلف العين المسروقة فيملك البدل ملكية لازمة. فلو قيل بذلك لكان حسنا فيقال بالملكية المتزلزلة، لا أن يقال بأن العوض والمعوض ملك للمضمون له. واستحسن السبزواري ما أفاده الشهيد الثاني كما في كفاية الأحكام 259. وروح كلمات هؤلاء الثلاثة ترجع إلى فكرة واحدة وهي الجمع بين العوض والمعوض، هذا هو الإشكال ويناقش المصنف. لكن قبل أن يناقش نقرأ الآن ما ذكره الأعلام الثلاثة. وقد استشكل في ذلك يعني في صيرورة بدل الحيلولة ملك لصاحب العين وعدم انتقال العين لملكية الضامن المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول يعني المحقق الكركي في محكي جامعة إن هنا إشكالا في فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخر ويبقى العين أو تبقى العين على ملكه، كيف يملك البدل والعين على ملكه؟ إن قلت بدل هذه البدل للحيلولة وجعلها يعني هذه العين القيمة القيمة يعني القيمة في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه، ما له معنى بالكلام لأن الضمان في مقابل العين وليس في مقابل الحيلولة. القيمة وجعلها القيمة التي دفعت كضمان البدل يعني البدل البدل سواء القيمة المثل لكنه في سياق كلام القيمة يتكلم عن المضمون قيمي. وقال الثاني الشهيد الثاني إن هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح. من دون دليل واضح المصنف عنده دليل أو ما عنده دليل؟ الاستصحاب يقول أما البدل فللإجماع على ملكيته أو أدلة الغرامات مثل معتبرة محمد بن مسلم، وأما العين فللاستصحاب. فكيف يقال من دون دليل واضح؟ واضح المقصد المصنف يعني لديه دليل لكن عند الشهيد ليس واضح. ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلة فالمضمون له يملك البدل ملكية متزلزلة والضامن يملك العين التي تحت يده أو التي سرقت من ملكية متزلزلة وتوقف تملك المغصوب من المضمون له للبدل على اليأس من العين، إذا يأس من تحصيل العين أو تلفت مثلا فهنا يملكها ملكية تامة لازمة. وإن جاز له التصرف يعني قبل اليأس يجوز له أن يتصرف كان وجها في المسألة. انتهى كلام الشهيد الثاني واستحسنه يعني القول بالملكية المتزلزلة في محكي الكفاية المحقق السبزواري. ويناقش المصنف فيما أفاده هؤلاء الأعلام وبيان مناقشته قد تضح بذكر التالي. أولا إن حقيقة ضمان العين عبارة عن ذهابها من مال الضامن وأنه يلزم على الضامن دفع ما يقابل هذه العين. سواء أكان التلف حقيقيا كما إذا أحرق الضامن الكتاب فيلزم عليه أن يدفع بدل الكتاب التالف، فيكون ذهاب الكتاب من ماله وكيسه. أم كان التلف حكميا عرفيا وليس حقيقيا كما إذا توضأ الغاصب بالماء وبقي الماء على البدن الغاصب بقية النجاوة، فإن الماء لم يتلف حقيقة إذ لا يزال موجودا، لكنه بنظر العرف تالف لعدم إمكان الانتفاع به، وإن لم يتلف حقيقة كما في حرق الكتاب مثلا. فكذلك أيضا يلزم على الضامن دفع بدل هذا الماء. فكذلك أيضا يلزم على الضامن يعني الغاصب بدل هذا الماء التالف عرفا لا حقيقة. إذا ففي فرض التلف الحقيقي والتلف الحكمي حقيقة الضمان أن التالف يكون من مال الضامن ويلزمه إقامة ما يقابله ودفع ما يعادله للمضمون لا، لأنه فوت عليه الملكية. ثانيا إذا كان الضامن فوت السلطنة على المضمون له ولم يفوت الملكية كما في فرض التلف، بل فوت السلطنة كما لو فرط في حفظ العين حتى سرقت، فحينئذ تكون حقيقة الضمان أنه يلزمه تعويض المضمون له بسلطنة أخرى فيدفع للمضمون له عينا ويسلطه عليها كما فوت السلطنة، فيلزمه ضمان تلك السلطنة الفائتة وتدارك السلطنة، بحيث يكون للمضمون له التصرف في العين بسائر التصرفات حتى ما يتوقف على الملكية كالبيع والعتق وغير ذلك. وبما أن وهذا هو المهم الآن، وبما أن السلطنة التامة على العين لا تنفك عن الملكية وتستلزم الملكية، فحينئذ نقول بحصول الملكية حتى في فرض التلف الذر لا في فرض التلف، إذ لا تتحقق سلطنة مطلقة على العين حتى بالتصرفات المنوطة بالملك إلا مع القول بالملكية. فالإباحة تتحول بعد ذلك إلى ملكية كما ذكرنا ذلك في بحث المعاضاة. ثالثا، وقع الخلاف كما أشرنا لذلك في بحث المعاطاة في أن المال المباح هل يملك من حين الإباحة أو أنه يملك عند التصرف المتوقف على الملكية. فقبل حصول التصرف المناط بالملكية يملك المتصرف المال آن المال حتى يكون التصرف في ملكه. فما ذكرناه هناك يعني في بحث المعاطاة يأتي ها هنا تماما. والمتحصل مما تلونا كله أن ما أفاده الأعلام الثلاثة الكركي الشهيد الثاني السبزواري غير تام، وذلك لأنه وإن كان الضامن فوت على المضمون له السلطنة ولم يفوت الملكية، لكن بما أن الضامن يلزمه ضمان تلك السلطنة وتدارك السلطنة الفائتة وهي سلطنة مطلقة، فلا تنفك هذه السلطنة المطلقة عن تحقق الملكية. فلا معنى لإشكال هؤلاء الأعلام بأنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض من دون دليل واضح، بل الدليل واضح وهو أنه الإباحة المطلقة والسلطنة المطلقة لا تنفك عن تحقق الملكية، فيكون المضمون له مالك للبدن وهو أيضا مالك للعين لأن العين لم تخرج عن ملكه. واضح؟ مع أن المصنف لا يحتاج لكل هذا التطويل، هذا تطويل بلا حاجة لأنه يمكن أن يستدل على ما يدعيه ويناقش الأعلام الثلاثة بالاستصحاء للملكية وأدلة الغرامة أو بالسيرة العقلائية، لكن بعد نحن نمضي على ما مضى عليه. قال أقول الذي ينبغي أن يقال هنا، أين الأمور الثلاثة التي قرأتها علينا؟ هذا الأمر الأول، إن معنى ضمان العين، ما معنى وحقيقة الضمان للعين؟ ذهابها من مال الضامن، هذا معنى ضمان العين، أن العين تذهب من مال الضامن، ولازم ذلك يعني بما أنها تذهب من مال الضامن إقامة مقابل هذا المال من ماله مقامة يعني يدفع بدل، ليصدق ذهابها من كيسه. وهذا الذهاب ذهاب المال ترى يكون بسبب تلف حقيقي وترى يكون بسبب تلف حكمي، وإحنا مو كلامنا في التلف، إحنا كلامنا في فرض التلف. عذر، لكن المصنف يريد ينظر الآن يستدرج معنا، يقول كما قالوا في التلف كذا، نأتي الآن بعد ذلك إلى التعذر. فالآن هو تكلم في الأمر الأول التلف المفروغ عنه. ثم إن الذهاب، ذهاب المال يعني، إن كان على وجه التلف الحقيقي، ومثلنا له بماذا؟ إحراق الكتاب، هذا تلف حقيقي، فيلزم على الضامن دفع بدل الكتاب. أو التلف العرفي، ومثل بعض الأعلام بالتصرف في المال، هذا مو من عند المثال، هذا مثال بعض الأعلام مثلوا له كالمحقق الإيرواني، حتى لا تقول ما الفرق بين التلف الحقيقي والعرفي، هذا تصرف في الماء، هذا يقولون تلف عرفي، لأن الماء موجود لكن ما يمكن عرفا الانتفاع به لصاحبه. أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية، قابلية الملكية لا المالية، يعني مقصوده المالية كما قيل، والأمر سهل، المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا، وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية. بما أن الذاهب هو الملكية، فلا بد أن يكون المقابل له ملكية أخرى، لكن ليس هذا كلامنا، كل البحث ليس في هذا الأمر الأول، هذا في فرض التلف، وكلامنا في فرض تعذر. الآن جاء الأمر الثاني وهو محل كلامنا، وإن كان الذهاب يعني ذهاب المال بمعنى انقطاع سلطنته عن، يعني سلطنة المالك عن ماله، لأنه تلف حقيقة أو عرفا، بل انقطعت السلطنة بسبب الضياع، بسبب السرقة وما شاكل، انقطاع سلطنته عن وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية، إذا كان هكذا وجب قيام مقابله مقامه، مقامه من حيث الملكية أو السلطنة، سلطنة في السلطنة للملكية، فالضامن يدفع له مال يقول سلقتك عليه بدلا عن السلطنة التي فوتها عليك، خب ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة. إذن فالتدارك لا يقتضي ملكية التدارك كما قال، لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة وهي صورة التعذر، ما يقتضي ملكية المتدارك، بل يقتضي السلطنة فقط، يعني إباحة. نعم لكن، ثم لكن، هذا الأمر الثالث، نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك، حيث ما لا معنى للسلطنة المطلقة بدون حصول الملكية، كيف يتسلط على البيع وعلى الواب وعلى العتق وعلى 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 وعلى، وهذه منوطة بالملك. لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة أو المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك لتوقف بعض التصرفات عليها كالبيع والوقف والعتق والوقف، وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك، حتى يصح التدارك لابد نقول بحصول الملكية والخروج عن العهدة، وعلى أي تقدير، يعني سواء قلنا بملكية بدل الحيلولة أم قلنا بالإباحة وليست الملكية، على أي تقدير فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، العين المضمونة تبقى على ملك صاحبها، الضائعة تبقى على ملك صاحبها، لأجل الاستصحاب مثلا، هذا على رأي من؟ المصنف، وقلنا أن رأيه غير تام، بل خرجت عن ملك المضمون له ودخلت في ملكية الضامن، فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنما الكلام كل الكلام في البدل المبذول، الكلام في البدل، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها، يعني بهذا المقدار المفروض لا يختلف اثنان بأن المضمون له مسلط، على البدل. إن شكك في الملكية فلا ينبغي التشكيك في الإباحة على كل من القولين. ولا كلام أيضا في كيف؟ نعم، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة والسلطنة المطلقة عليها، يعني على البدل يعني القيمة، لأنه الكلام في القيمة الآن. وبعد ذلك إذا قلنا بالإباحة بناء على الإباحة طبعا، من يقول بالإباحة، وبعد ذلك سيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة أو لا تستلزم الملك من حين الإباحة، بل آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف، وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك. ما هو رأي المصنف في المعاطاة؟ هل ذهب للإباحة أم ذهب للملكية؟ ثم إذا ذهب للملكية هل من أول الأمر أو قبل التصرف المنوط بالملكية؟ ذهب إلى الملكية بعد المصنف، واضح، خلافا للمشهور القائلون بالإباحة وخلافا للمحقق الكركي القائل بالملكية المتزلزلة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثامنة. السابعة ترتبط بما تقدم، وبقية الكلام كله مرتبط بهذا. هل الضامن المضمون له مالك للبدل او لا، وهل هناك تفصيل يملك مطلقا او كذا، هذا ما سيأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.